الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنرحب بكم ونقول أهلا ومرحبا بطلاب العلم. وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس قراءتنا في الطب النبوي، وهو الثالث من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة إن شاء الله. ونحن في عصر السبت الموافق لغرة جمادة الثانية، أو جمادة الثانية عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الصفحة 31 في قول المصنف ذكر الكما، أو ذكر الكم أتي. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الطب النبوي ذكر الكمأة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الكمأة اللي هي نسميها في الكويت الفقع، وهو نوع من أنواع الفطريات التي تخرج من الأرض بشق الأرض، وكأنه مثل النبات لكن ليس له أوراق ولا ساق. وهذه الكمأة أنواع وليس نوعا واحدا. والكمأة المقصود به هنا الكمأة أو الكم بسكون الميم، الكم أو الكمأة. الكمأة مفرد والجمع الكم، يعني الجمع بهمزة بدون التاء، والمفرد بالتاء بدون زيادة حرف آخر. هل المقصود الكما للاستغراق يعني أي فقع، أي فطريات، أو هذا النوع المخصوص المعروف عند العرب بالكمأة؟ الصحيح أن المقصود به نوع معين من الفطريات، ما هو أي فطريات. إذن الألف واللام للعهد، أي الكما المعهودة عند العرب، مو كل الفطريات. هو من المن، من المن له تفسيران. الأول أنه من المن المنزل على بني إسرائيل، ونزلنا عليكم المن والسلوى. هذا التفسير الأول، أن الكمأة من المن المنزل على بني إسرائيل، ولكن هذا المعنى مرجوح. والمعنى الآخر أن الكمأة من المن، أي مما يمن الله به على عباده بغير كسب منهم ولا تعب ينبته الله لهم. وهذا واقع، تعرفون أن الكمأة أغلى وأنفع ويخرج بدون تدخل الإنسان، بينما البطاط مثلا ليس يقارن بالكمأة، ومع ذلك لا يخرج إلا بتعب ونصب وزراعة وسقي وإلى آخره. إذن من المن، أي مما من الله به على عباده. وماؤها شفاء للعين، شفاء للعين، أي عين؟ الألف واللام للاستغراق، معناها لجميع أمراض العيون. وهذا هو الصواب، أن ماء الكمأة شفاء لأي عين تشتكي، سواء كانت الشكوى من الرمد، أو كانت الشكوى من وجود فطريات، أو كانت الشكوى من وجود قرحة، فالكمأة شفاء. ولكن كيف يستخرج الماء من الكمأة؟ كيف يستخرج الماء من الكمأة؟ ذكر العلماء، علماء الطب، طريقان لاستخراج ماء الكمأة.
وكلاهما نافع، لكن أحدهما لبعض الأمراض والآخر لأمراض أخرى. الطريقة الأولى أن الكمى تقشر تقشيرا خفيفا ثم تعصر، فتخرج من الكمى قطرة أو قطرتين أو ثلاث فيقطر في العين، هذا بدون أي طبخ بدون أي شيء، وهذا أنفع لا سيما للأمراض التي تكون مسببة لآلام العين بسبب الرطوبة أو بسبب الهواء، فهو إذن حار ينفع في الأولى والثانية. وأما الطريقة الثانية فهي أن هذه تغسل وتنظف ثم توضع على ما يمكن أن يشوى به من الفحم ونحوه، ويوضع تحته شيء بحيث أن قطرات الشوي إذا سقط يجمعها، ثم يقطر في العين، أو بعد الشوي يعصر ثم يقطر العين، لكن هذه لأمراض أخرى، والتفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي في المجلد الرابع من زاد المعاد. وأنا من سنة الغزو كنت أشتكي من رمد في عيني، من سنة الغزو 90 91 92 93 94 خمس سنوات ما تركت مستشفى إلا وذهبت لهم، يقولون حساسية حساسية حساسية، ما عندهم إلا دواء يخفف الحساسية. ذهبت إلى مستشفى الملك خالد تخصصي في الرياض، مستشفى القوات المسلحة في الكويت وإلى آخره، لكن الحمد لله قرأت كلام ابن القيم في الكمعة فأخذته واستخدمته فخف عني الألم، ثم قرأت كلامه في العسل فأخذت قطرات من العسل فاستفدت منه، ثم لما ذهبت للعمرة قطرت في عيني ماء زمزم فلم أرى الرمد من ذلك اليوم. لكن كما ذكرنا الطب لا ينفع إلا بكمية كافية. وبعد ثلاثة أشياء ما ننسى، شنو قلنا؟ كمية كافية مع الوقت المناسب مع المكان المناسب، لاحظوا الآن مع دفع الموانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الإثمد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، وعليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
الإثمد هذا نوع من أنواع الأحجار، لكنه من قبيل الحجر الرصاصي الذي يتفتت إذا حرك عليه شيء، فهو ليس حجرا جامدا، وهذا إنما يكون في بعض الجبال دون بعض، فهو نوع من الأحجار في الواقع الإثمد. وهنا أحذر أن الإثمد إذا كان مغشوشا وفيه نوع من الحجر أو فيه نوع من الفتات الأشياء الأخرى فإنها تضر العين، وليحذر الإنسان من هذا. فاجتهد في تحصيل الإثمد النقي الصافي ولا يضرك نوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم بالإثمد، ما بين نوعه، لأن الإثمد إما أن يكون أسود أو أبيض أو أحمر ما يضرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعا معينا، وإنما قال: عليكم بالإثمد. إذن ما دام إثمدا خالصا فهذا نافع. ما الذي ينفعه؟ ما الذي ينفع فيه؟ تأمل معي الآن: يجلو البصر وينبت الشعر. طيب قد يقول قالوا والحديث اللي قبله شفاء للعين، نفهم الآن دائما يصير عندنا استنباط، شفاء للعين أي من الأمراض الموجودة. إذن لاحظوا الكمى هو عبارة عن مضاد تدخله على العين، أو نستطيع أن نقول الكمأة علاج لمرض واقعي. أما الإثمد علاج وقائي، الإثمد علاج وقائي. لذلك يذكر بعض الأطباء أن العين إذا كان فيها قرحة لا ينبغي أن تضع الإثمد، وإن كان هذا مخالف لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى وضع الإثمد في عينه. إذن ماذا يفعل الإثمد؟ يجلو البصر، بمعنى يوضح العين. كيف يجلو البصر؟ يصفي عدسة العين. ليش يصفي عدسة العين؟ هذا شيء طبيعي، أن الإنسان إذا وضع في عينه شيئا خارجا عن مهما كان نوعه فإن العين تدمع وتدمع وتدمع، مع هذا النوع من التدميع يحصل نقاوة لعدسة العين. طيب هذا فهمنا، يجلو البصر، يجلو من الجلوة وهي الوضاحة، وهي الوضاحة والبيان، وينبت الشعر. إذن ينبت الشعر الموجود على اللي احنا نسميه بالعامية الرموش، ينبت شعر الرموش في العين على طرفي العين، وهذا وجود الرموش نافع للعين. شلون وجود الرموش نافع للعين؟ كوجود المظلة للسيارة، لا تنسى هذه، إذا في مظلة للسيارة هل تتضرر من حرارة الشمس؟ إذا في مظلة للسيارة هل تتضرر من الأمطار؟ لا. إذن لاحظوا أن الرموش مهمة للعين، وأيضا الرموش ينبت الشعر يزيدها، وطول الرموش جمال، والناس يبحثون عن الجمال. نقول بدل ما تروحون تسوون عمليات تجميلية زوروا بوتان، داووا بهذا الشيء المباح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تضميد العين بالصبر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم يشتكي عينيه قال: يضمدها بالصبر.
النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تضميد العين بالصبر، وهو نوع من أنواع النبات، نوع من أنواع النبات. لكن هنا سؤال في هذا الحديث، طبعا هو المصنف قال روية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم يشتكي عينه، لماذا لم يقل عليه بالإثمد؟ ها، لاحظوا الآن في لطيفة فقهية، لأن الإثمد جمال، لاحظوا، وزينة يمنع منه المحرم وكذلك المحرمة، ولذلك أرشد إلى ما يكون بدلا عنه وهو الصبر، وهو الصبر. طبعا يضمدها بالصبر، ما يدخل الصبر في داخل العين، وإنما يأخذ مادة من الصبر يعصر ويضعها في قطعة قماش، ثم يضع القماش على العين، ثم يضع القماش على العين. ومعروف الصبر مر، الصبر مر، لأنها تخرج من شجرة المرة، الناس يسمونها المرة، معروفة في بعض البلدان الصبر يسمونها المرة. طيب إذا عصرنا المرة، لاحظوا، عصرنا شجرة المرة تخرج مادة تسمى هذه المادة بالصبر. ماذا نفعل؟ نأخذ قطرة منها في قطعة قماش ونضعها خارج العين، ها، خارج العين، ما هو داخل العين، بخلاف الإثمد داخل العين، بخلاف كما داخل العين. هذه أمور طبية لا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيها فيضر نفسه أو يضر غيره. والصبر أو الصبر هي عصارة إيش؟ شجرة المرة. نعم، ما أدري إيش نسمي بالكويت، ها، من يعرف اسمها بالكويت؟ هو نفسه، هو نفسه، إيه، بعض البلدان يسمونها الصبار، لكن المادة العصارية مرة، المادة العصارية مرة جدا، يعني أشد مرارة من الحنظلة. نعم. ممكن، هذه ذكرها الفقهاء، عفوا علماء الطب، قالوا ما دام أنه قال ينبت الشعر فهذا عام، مثل لو إنسان أصيب بالصلع في جهة رأسه يحط عليه إثمد فينبت الشعر، هذا ذكر بعض الأطباء، وهذا تنبيه لطيف منك، أن الإنسان إذا حس بصلع في رأسه يحط من الليل شيء من الإثمد فوقه يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة، ثم يرى نتائج طيبة إن شاء الله. نعم، نخرب سوق الأطباء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الحبة السوداء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت.
الحبة السوداء هذه بارك الله فيكم هي التي يسميها في بعض البلدان الشنوز أو الشنويز، يعني هي معروفة بالحبة السوداء، عندنا في الكويت يسمونها الحبة السوداء، وهي نوع من أنواع السمسميات لكنها صغيرة جدا فوق الخردل ودون حبة السمسم، فوق الخردل ودون حبة السمسم. أنا ما أعرف كيف أصورها، لكن كان المفروض أني أروح العطارة وأجيب لكم إياه. تعرفون حبة السوداء ولا لا؟ طيب ما دام معروف خلاص ما يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. عموم، يعني معنى تحس بربو أخذ لك حبة، سبع حبات حبة سوداء يوميا، بس مو يوم خلاص، لا تستمر عليه. تحس بضعف عام أخذ حبة سوداء. لذلك يقول علماء الطب أن الحبة السوداء فيها فائدتان، أحدهما أنه علاجي والآخر أنه وقائي، ما يضرك يوميا تأخذ منه سبع حبات سواء، بس أهم شيء يقولون ألا تطبخ. بعض الأشياء بالطبخ تفسد مادتها الطبية، وأنا أضرب لكم مثال الحين. تعرفون حبة الإسبرين أو حبة البنادول؟ هذه الدكتور يقول لك اشربها صح، لكن لا ينصحون بشربها مع الحليب مثلا. لماذا؟ لأن يحصل حليب يحصل مع تفاعل مع هذه المادة يمكن يضرك، لاحظوا الآن. لذلك الحبة السوداء الأفضل يجوز أنك تأكلها مطبوخة ما في إشكال، لكن منفعتها ليست كمنفعتها كما هي. طيب، فإن قال قائل: فإني أشتكي من حموضة في المعدة أو صعوبة هضم في المعدة، الحبة السوداء تعرفون أنها خاصيتها أنها لا تهضم بسرعة، ماذا تفعل؟ يطحن بحديدة أو في آلة الطحن، ثم يؤخذ ملعقة صغيرة بمقدار لا يزيد عن سبع حبات. نعم، وهنا قال إلا السام، وفسر الراوي السام بالموت، يعني هو مفيد لكل الأمراض إلا السام. حتى ذكر لي بعض المختصين أن الحبة السوداء مفيدة لخلايا المخ، مفيدة للعظام، مفيدة للعضلات، مفيدة للجلد. طيب هذه المنافع كلها فيها، لماذا أنا أخذها؟ خذها ما يضرك شيء، سبع حبات في اليوم لن يضرك شيء. وهنا نكتة أذكر، ذكر بعض العلماء في التصحيف أن أحد الأطباء قرأ هذا الحديث وكان قد سقط من الخطاط أو من النساخ كلمة الباء، وسقط قطعة أخرى من الحبر، فصارت إن في الحية السوداء شفاء من كل داء. فراح يدور حية سوداء لين ما لقى الحية السوداء وذبحها وقام أكلها، فلما أكلها وكانت سامة مات. فيقولون قد قتلته نقطة. ليش نقطة قتلته؟ لأنه قراها إن في الحية السوداء وهي حبة. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يكون شيخه كتابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الحجامة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنس عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكاتبه أهله فرفعوا عنه من خراجه. قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو من أمثل دوائكم.
ما ذكر في الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامة أيها الإخوة هو شفاء أو دواء لإخراج الفاسد، وفي نفس الوقت هو مفيد لتنشيط الجسم لا سيما الدورة الدموية في الجسم، فهو نافع من جهتين: الجهة الأولى أنه مخرج للمفسد، والجهة الثانية أنه منشط للدورة الدموية في الجسم. أنا أضرب لكم مثال وإن شاء الله ما تنسونه. ما مثال الحجامة ومثال العلاج؟ أنا أضرب لكم مثال. تصور معي أن جسمك عبارة عن دولة، خليك معي مع هذا التصور. هذه الدولة أي دولة في العالم شنو فيها؟ فيها وزارة الدفاع صح؟ وداخلية. شنو مهمة الدفاع والداخلية؟ الحماية، الأمن صح؟ في وزارة البلدية حماية التنظيف. تصور معي أن في دولة آمنة مطمئنة، لا يمكن يخطر ببالها أن في هجوم يأتي عليها من الخارج. العساكر ماكلين شاربين نايمين، ماكلين شاربين نايمين، ماكلين شاربين نايمين. إيش راح يحصل؟ تخمة، خمول، نسيان للوظائف، ولا لا؟ صح؟ سبحان الله العظيم، جسم الإنسان فيه وزارة الدفاع وفيه وزارة الداخلية. إذا صار للإنسان أنه مر عليه شهر شهرين ثلاث ما أصيب بشيء، هناك وزارة الداخلية وزارة الدفاع يصبح عندهم خمول بناء عليه. لاحظ الآن، لكن أنت لما تسوي حجامة كل ثلاثة أشهر مرة كأنك قاعد تسوي هجوم عليها على طول، تستعد وخلاص يصير عنده نشاط وقوة وكذا إلى آخره. حتى في أثناء هذا الهجوم اللي أنت تسوي على جسمك بسبب الحجامة، أنت تخرج الجنود الفاسدين المتخمين، أنت ما تخرج الجنود النشطين يتحركون. هذا مثالي واضح ولا بعيد؟ ترى الجسم هكذا، سبحان الخالق جل وعلا. هناك كتاب جميل جدا قرأته وأنا عمري يمكن 17 سنة، من أجمل الكتب، بعنوان وفي أنفسكم أفلا تبصر. كتاب عظيم، كتاب عظيم. نحن أجسادنا اليوم مثل بعض الدول، متكلة على أمريكا ولا على الاتحاد السوفيتي، عندهم وزارة الدفاع والداخلية ما يشتغلون. ليش؟ قال والله كافينا أمريكا، عندنا كافينا كذي، خاملين. طيب لو أن أمريكا تخلت عنهم ولا روسيا تخلت عنهم توهقوا. لا تخلي أنت جسمك هالشكل، لا، سوي لنفسك حجامة. الحجامة مخرج للمفسد، يخرج المفسد وينشط ليش؟ الصالح. واضح مثالي؟ طيب الآن نأتي إلى السؤال، أين نعمل الحجامة؟ هذا لاحظ، قلنا دائما حتى يكون العلاج نافعا ماذا نحتاج؟ المكان والكم المناسب والزمان المناسب. إذا لم يكن هناك مرض، إذا لم يكن هناك مرض، فالمكان المناسب هي الأماكن التي عليها قوة حركة الإنسان. وقوة حركة الإنسان إنما يكون في الأخدعين، في الجهة اليمنى تحت الأذن والجهة اليسرى تحت الأذن، والكاحل في الوسط هنا، ها رأيتم؟ ثم في المكان الذي يسمى بالصليب الرباطي تحت في أسفل الظهر. هذا المكان أنسب مكان إذا لم يكن هناك إيش؟ إذا لم تكن الحجامة علاجيا وإنما كانت وقائيا. فأحسن مكان تهجم فيه على وزارة الداخلية والدفاع في جسمك المكانين هذولا، كل ثلاثة أشهر مرة ما دام ما عندك ألم. طيب افرض أن عندك ألم، لا، يختلف الحكم. أنا بسألكم سؤال الآن، لو أن دولة ما هددت من جهة الجنوب، وين راح ترسل عساكرها؟ شمال ولا جنوب؟ جنوب. فأنت إذا حسيت بآلام في ظهر في رجلك، ما يصير تسوي حجامة هنا، غلط ترى. سوي حجامة في رجلك حتى وزارة الدفاع والداخلية تروح هناك وتشوف شنو المشكلة وتقضي على الداخلين الفاسدين. واضح؟ إذن عندنا حجامة وقائية عرفنا وين مكانها، وعندنا حجامة علاجية مكانها الألم وين ما يكون. إن شاء الله يكون على العانة، سوي حجامة على العانة. إن شاء الله يكون على القلب، سوي حجامة على القلب. وهذا أنا جربته ولله الحمد والمنه، ما رأيت أنفع منه. أي مكان تحس فيه ألم لا تتأخر، أهم شيء لا تتأخر. بعض الناس سنتين ثلاث ويتعور بعدين يجي حجامة يقول ما شفت فايدة. يا أخي أنت صار لك سنتين تتألم، شلون تبي الفايدة على طول؟ لكن لو الحين حسيت ألم وبكرة رحت سويت حجامة، على طول تحس أنه ما فيك شيء، على طول تحس أنه ما فيك شيء بدون ما تتأخر أصلا. إذن الزمان المكان عرفنا، طيب والزمان؟ في حال الحجامة الوقائية أنفع الأزمنة 17، 19، و21 بالنسبة للحجامة شنو؟ الوقائية. ليش 17، 19، 21؟ لأن في هذه الأيام الثلاث ما في شيء اسمه إجازة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فالمفروض أن كلهم يشتغلون، فاللي مو مشتغلين يستحقون الإخراج، فأنت قاعد تطلعهم. لكن ما يصير أنت تجي في يوم الإجازة وتسوي حجامة، أيام الثانية عندهم إجازات، ما في عندهم نسبة الشغل مو مرتفع، مو يعني نسبة الحجز مو 100%، فغلط أنت تسوي هجوم عليهم. عشان كنت أشتغل في الجيش أعطيكم أمثلة من الجيش. طيب هذه واضحة الآن. طيب والحجامة العلاجية، الحجامة العلاجية ما لها وقت، ما لها وقت، سوها بأي تاريخ، بأي وقت، صبح، مساء، ظهر، ليل، ما عندك أي إشكالية، واضح ولا لا؟ طيب بالنسبة للكم، هل تجعل الجرح عميقا أو سطحيا؟ لا، ينبغي أن يكون الجرح بالقدر المناسب، لا يكون خفيفا بحيث أنه لا يصل إلى العروق المناسبة التي يكون فيه استخراج الدم، ولا يكون عميقا بحيث يتجاوز المحل. ولذلك الحجامين الماهرين ماذا يفعلون؟ شوفوا هذه الكلينكس الآن، طبقون الكلينكس هالشكل، لأن يقولون جلد الإنسان هكذا، طبقة، طبقتين، ثلاثة، أربعة طبقات، شلون صارت؟ إيه، لاحظوا إذا طبقنا هذه المنديل هكذا صار عندنا طبقة، طبقتين، ثلاثة، أربعة. المفروض أن الحجام يضرب المشرط، الحجام الماهر يضرب المشرط، يتجاوز الأول، يتجاوز الثاني، ما يعور الثالث والرابع. أنا بعمري حياتي ما سويت حجام إلا مرة واحدة وما نجحت، لكن هذا درسته وأنا أعرف، واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة للكم. أيضا في شيء مهم آخر، وهو إذا عندك آلام في مكان معين مو تروح تسوي حجامة كل بدنك. بعض الحجامين يبون فلوس، كل مكان عنده مثلا بدينار أو دينارين يقول لك أسوي لك بعشرين موضع، هذا غلط. لا تشتت وزارة الدفاع وزارة الداخل، لا تشتتها، خل فكره وباله في مكان الألم، خله يروح يسد الثغرة هذه، وبعدين تشوف نفسك في آلام مكان ثاني سوي، في مانع؟ ما في مانع. أما أنك أنت تسوي عليه هجوم من جميع الأماكن، فهو راح يرسل مني ويرسل منك ويرسل منك، حتى المكان اللي فيه ألم راح يكون الإرسال ضعيف، ويمكن أن ما يستطيعون التغلب عليه. فلذلك أيها الإخوة، الحجامة دواء نافع، ما مثله دواء، ما مثله دواء. أنا أقول لا أبالغ، أنفع شيء بعد الوقاية الحجامة، أنفع شيء بعد الوقاية الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن أفضل ما تداويتم به، لاحظوا أفضل، وفي رواية أمثل، أمثل إحنا اليوم يعني شنو نبي نعطيه؟ إذا نعطيه جائزة أمثل يعني شنو؟ لاحظوا بعض الأشياء التي تشتريها يحطون علامة الجودة، صح؟ علامة الجودة، يقول لك علامة الجودة من دولة كذا، علامة الجودة من دولة كذا، فأمثل معناها علامة الجودة، أمثل معناها علامة الجودة. أجود وأنفع وأفضل وأمثل ما تداويتم به الحجامة، أو في رواية أو من أمثل دوائكم. وأيضا فيه دلالة على جواز إعطاء الحجام مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بصاعين من طعام، والصاع أربعة أمداد، أمر له بصاعين من طعام، فدل على جواز إعطاء الحجام، بل على استحبابه وهو الصحيح. فإن قال قائل فقد مر معنا أن كسب الحجام خبيث، قلنا خبيث ليس معناه حرام. يعني شنو معنى خبيث؟ أنا بسألكم سؤال، لو خيروك أنت وأنت طبيب مختبرات، فقالوا لك أنت الطبيب مختبرات، نوديك الله يكرمكم ويكرم المكان، قال نوديك في مختبر البول والغائط، ولا نوديك في مختبر بس يجيك اللحوم المجمدة تفحصها، شنو راح تختار؟ ها؟ اللحوم المجمدة طبعا، لأن على الأقل على الأقل ما فيها روائح، ثانيا شيء يؤكل، صح ولا لا؟ أما فالإنسان يتقزز من كونه يتكسب ماله من مختبر دائم يلامس يده يلامس جسمه يلامس يكون في مكان حواليه، فهذا معنى كسب الحجام خبيث، لملامسة الدم وليس لشيء آخر، مو حرام. لو كان حراما أيفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو مكروها؟ لا والله. نعم.
وقال ابن عباس رحمه الله تعالى: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطيه.
هذا حديث ابن عباس، وهو قول ابن عباس يدلنا على الفقه الذي ذكرناه، أن لو كان خبيثا لم يعطي، هنا خبيثا بمعنى محرما، أي لو كان محرما ما أعطى. فما معنى كسب الحجام خبيث هنا؟ أي خبيث من حيث المباشرة وليس من حيث الحكم. أنا أخوكم عبد الرحمن يسأل يقول: هل على الصبح على الريق أنفع الحجامة؟ نعم، الحجامة الوقائية من حيث الزمان 17-19-21، ويكون بعد طلوع الشمس أو بعد صبيحة أول النهار قبل الأكل وقبل كل شيء، هذا أنفع لا شك. أما الحجامة العلاجية أي وقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحجامة في الرأس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مكة على رأسه وهو محرم.
هذا الحديث فيه إشارة أولا إلى جواز أن يحتجم المحرم. طيب، إذا كان احتجم المحرم على رأسه فيحتاج إلى إزالة الشعر، نقول هذا مرض، والمريض يجوز له أن يزيل الشعر ويفدي، ولنا كما في حديث الرجل الذي كان على رأسه قمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: احلق رأسك وأطعم. إذن لاحظوا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما دام احتجم وهو محرم معناه يجوز للإنسان يحتجم وهو محرم، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر. لماذا لم ينتظر حتى ينتهي من إحرامه؟ لأن الحجامة كانت علاجية، والحجامة العلاجية لا ينبغي الانتظار فيها، لأن الانتظار يعني زيادة المرض، يعني تراكم الأشياء المفسدة في المكان الألم، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: روي عن امرأة عبيد الله بن علي بن رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا أخضبها.
إذن لاحظوا الآن، الوجع في الرأس صداع، لا تأخذ بنادول، روح سوي حجام، لا تأخذ بنادول، خذها مني فائدة. قد كنت برهة من الزمن، كل ما جاني صداع أخذ بنادول، فما أن يذهب مفعول البنادول إلا وبعد كم ساعة يرجع ألام الصداع. ثم لما قرأت هذا الحديث احتجمت، بعد أسبوعين رجع لي الصداع، احتجمت، بعد 3 أسابيع رجع لي الصداع، احتجمت، بعد شهر رجع احتجمت، بعدين ولله الحمد ما صار الصداع يأتيني إلا بسبب ظاهر كقلة نوم أو جوع، الحمد لله. هذا الدواء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأطباء ما يصير، مو بعد كيفهم يا أخوان، الحديث واضح، ما اشتكى رجل وجعا في رأسه إلا قال احتجم. هذه مسألة واضحة، حجامة يفرغ التفكير في دماغ الإنسان، يثقل على العروق، يحصل هناك أشياء كثيرة في الدماغ، فأنت تحتجم تنتفع، تجعل كل وزارة الدفاع والداخلية كلها تتجه إلى الدماغ، تتجه إلى رأسك وهو أنفع مكان لك. ولا وجعا في رجليه إلا أخضبها، إذا حسيت آلام من الورك فما دون فعليك بالخضاب، خضاب بالحنة طبعا، أخضبها يعني بالحنة، اكتبوها، يعني بالحنة، أخضبها يعني بالحنة. عندك ألم في أسفل الورك، اختضب في باطن القدمين، عندك ألم في الفخذ، اختضب في بالحناء في أسفل القدمين. عندك ألم في الركبة، ضع الحناء على الركبة وأسفل القدمين. عندك ألم في الساق، اختضب في أسفل القدمين وعلى الساق مع الحجامة، ما يضر، لأنه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا على ظهر القدم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحجامة على الكاهل والأخدعين. روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل.
الأخدعين كما ذكرت لكم هذا الموضع، الموضع الذي يكون بعد أسفل الأذن على جهة الرقبة، هذا الأخدع، وهذا الجهة الثانية الأخدعين. والكاحل هو الكاهل يكون المكان الذي يكون في التقاء عمود الفقري من الرأس مع الكتفين، هذا المكان، هذا المكان، فهذا أنفع ما يكون لا شك ولا ريب. لذلك الذي يشتكي ألام في كتفه الأيمن يحتجم في هذين المكانين، يشتكي ألام في الرأس من الخلف يحتجم في نفس المكانين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاحتجام بين الكتفين. روي عن أبي كبشة الأنماري أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء.
يعني هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته اللي هو أعلى الرأس، انتبهوا. لكن الأطباء يحذرون من الحجامة على نقرة القفا اللي هو الخلف هنا بالضبط، هذه فيها مضار، ربما يفقد فيها الإنسان سمعه أو بصره، لكن أعلى الهامة فيها منافع، فيها منافع. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على هامته وبين كتفيه كما مر معنا، ثم قال: من أهراق منه هذه الدماء، يعني أخرجها، وهذا قلنا إخراج للفاسد، فلا يضره ألا يتداوى بشيء. ليش؟ لأن هذه علاجية وقائية، جمعت بين الأمرين، وش تبي أحسن من كذي؟ جمعت بين العلاج وبين الوقاية، فالحجامة دواء علاجي وقائي، فلا يضرك بعد ذلك أنك ما تتداوى بشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاحتجام على ظهر القدم. روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به.
بالنسبة للاحتجام على ظهر القدم، هذا أيها الإخوة كل إنسان يحس من نفسه أنه ممسوس أو معيون أو مسحور، فإن الحجامة في ظهر القدم من أنفع ما يكون. وعلى كل حال إذا كان هناك وجع في الرجل فالحجامة على ظهر القدم من أنفع ما يكون، وغالبا ما تجد في أول الحجامة على ظهر القدم ستجد الدماء السوداء تخرج من هذا المكان. يقول لي أحد الحجامين وأنا أثق به، يقول: بينما أنا كالنائم واليقظان قال: رأيت شيطانا في منامي، لا أدري هو إبليس أو شيطان من الشياطين. يقول: فقال لي: والله لنقتلنك. فقلت له: ماذا فعلت حتى تقتلوني؟ قال: إنك تحجم الناس على ظهر أقدامهم فلا تتركنا نبقى في أبدانهم. هذه القصة بغض النظر عن صحتها أو لا، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم، ظهر القدم هو المسمى المشط، القدم يكون هكذا الجهة هذه، يعني في الجهة المرفوعة في مقابل الإصبع الثاني من البنصر والوسطاني، هكذا تحتجم هنا، هذا من أنفع ما يكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحجامة للنساء. روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طيبة أن يحجم أم سلمة، قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. كذا أخرجه مسلم. قلت: ولا أدري قول من هذا، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، ويجوز ذلك عند الضرورة، والله أعلم.
بالنسبة للحجامة للنساء الأفضل أن المرأة هي التي تحجم المرأة، هذا ما لا إشكال فيه، لكن تأملوا معي الآن، لو كان هناك امرأة عندها آلام شديدة ما وجدنا حجاما، طيب أسألكم سؤال، اترك الحجام، بعض الناس عنده حساسية من الحجامة، لا الطبيب عندي الآن، نرى إذا زوجتك مريضة ورحت المستشفى وهي مريضة ضرورة، مو مريضة يعني تقدر تتحمل، ما وجدت إلا طبيبا، ماذا تفعل؟ جاوب. أحسن واحد فينا، خلنا نكون واقعيين، أحسن واحد فينا يقول لا أنا بروح بدور المستشفى ثاني. وإلا أكثرنا 99% سامحوني على الحسبة هذه، 99% يقول ما يخالف، بل 60% من الناس يقول لزوجته روح أنت الطبيب أنا مالي شغل. و40% من النساء من إذا قيل لها هنا طبيب هنا طبيبة قال ما أبي الطبيب أروح عند الطبيب. صح؟ مع الأسف. وين الغيرة؟ طيب الآن بالنسبة للحجامة، تبي تحتجم على ظهر يدها أو على ظهر قدمها أو على كتفها، ضرورة تظهر هذا المكان للحجام وتحتجم إذا كان ضرورة، وما في إلا هو، هذا ما يضر باتفاق الفقهاء، هذه مسألة ما هي خلافية، باتفاق الفقهاء يجوز للرجل أن يطبب المرأة بالحجامة أو بغيرها، لاحظوا عند الضرورة وهو عدم وجود غير الرجل، طبعا مع وجود المحرم، مع وجود المحرم. وأنا أنصح الحجامين أن يتقوا الله ولا يحجموا النساء بدون محارم، فهذه فتنة. وأنصح الأطباء أن لا يداووا إذا شافوا المرأة داخلة بدون محرم، يقول لو سمحت ما أقبل، هذا الواجب، ما يصير يا إخوان، ما يصير. أو إذا كان مثلا لابد فهو ينادي امرأة أخرى حتى لا يحصل خلوة، أما مع وجود الخلوة هذا أمر محرم باتفاق الفقهاء، حتى لو كان يعني رجل يختلي بامرأة ما يجوز. طيب أبو طيبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجم أم سلمة، القول الراوي إنها كانت أخاها من الرضاعة هذا فيه نظر، أو غلاما لم يحتلم هذا فيه نظر، لأن أبا طيبة كان عبدا كما مر معنا في الحديث رقم 41، كان عبدا لرجل من الأنصار، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين وكاتب أهله فرفعوا عنه من خراج، إذن كان من الأنصار، هذا لاحظوا المسألة هذه. فالجواب الصحيح هو ما قاله الحافظ الضياء المقدسي، قال لا أدري قول من هذا، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، وهذا احتمال صحيح، والثاني يجوز ذلك عند وعندي أنا أن الأخير هو الصواب، أن ذلك إنما كان ضرورة، لأن مو كل واحد يحسن الحجامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وذكرنا أن هذا في وقت ماذا؟ في وقت الوقاية. أحسنت، الحجامة الوقائية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الكي. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمى رجل أبيا يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.
نعم. يعني الكي كما تعلمون بارك الله فيكم هو علاج لقطع دابر المرض، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر دوائكم الكي. هل هو مباح؟ نعم هو مباح، لكن يكره التسرع إليه. لاحظوا الآن، هو مباح، متى يكره؟ البداءة به. هو مباح، متى يكره؟ التسرع إليه. إذن لو أن الإنسان استخدم مثلا العسل، استخدم الحجامة، استخدم أنواع أخرى من الطب، ما وجد فائدة، فإذا يلجأ إلى الكي، ليس مكروها. ها، ليس مكروها. متى يكون مكروها؟ إذا جعله بداءة أو لم يستخدم الأدوات الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل المكروه. فلما كوى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، هنا قال رمى رجل أبيا يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كواه، النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما كواه عليه الصلاة والسلام، ولو كان مكروها ما كواه. فعلمنا أن الكي جائز لكنه آخر العلاج. والكي هو عبارة عن يعني أخذ حديدة وإحماء الحديدة بالنار ثم جعله على العرق الذي يقطع الألم، العرق الذي يقطع الألم. الآن كثير من الأطباء يستخدمون الكي لكن بطرق جديدة، مثلا الكي في الأنف للذين عندهم رعاف، مثلا يسوون كي للبلعوم للذين عندهم التهابات شديدة مثلا يرفعونها، يسوون كي للي عنده آلام في الأصابع في اليد يسوون له كي معين. على كل حال الكي لا يقوم به إلا متخصص، الكي والفصد كلاهما لا يقوم به إلا متخصص، لأنهما خطيران. وأنا فصدت في يدي هنا عند رجل، كان أصابني رجل بعين في يدي فكنت لا أستطيع أن أكتب، فعملت حجامة خف الألم لكن ما ذهب، فنصحني بعض الناس بالفصد، فعملت فصد هنا عند رجل متخصص في المدينة، الحمد لله ذهب الألم. لكن الفصد خطير جدا والكي خطير جدا، لذلك لا ينبغي أن يقوم به إلا متخصص. نعم تفضل. الفصد هو إدخال شيء حاد موس مثل السكين، يدخله في العرق اللي العرق اللي دخل فيه إبرة المغذي، يدخل السكينة في العرق يشقها شق والدم يطلع، بعدين يمسكها بعدين يربطها لين تطيب. أنا الأثر للحين موجود، ترى أثر الفصل ما يذهب، أثر الحجامة يذهب، أثر الفصل لا يذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الرضف. روي عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صاحب لنا يشتكي أنكويه. قال فسكت. قالوا: أنكويه. فسكت فقال: كوه وارضفوه بالرضف رضفا.
ما ذكر في الرضف، الرضف في الأصل هو عظم يكون فوق الركبة، عظم منطبق على الركبة، اللي حنا الأطباء اليوم يسمونه الصابونة مثلا، أظن والله أعلم، صح؟ منو عندنا في أحد طبيب هنا؟ شو يسمون العظمة اللي فوق الركبة اللي تحرك؟ هذه يسمونها الرضف، ها؟ صابونة. إذا هذا يسمونه الرضف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: صاحب لنا يشتكي أنكوي. قال فسكت. قال أنكوي فسكت. فقال: كفوه وارضفوه بالرضف رضفا. هنا لما قال كفوه وارضفوه يعني كيف نرضف؟ هل نروح نحمي صابونته؟ لا، ارضفوه يعني احموا الحجارة حماء، احموا الحجارة يعني خلوها حارة، ثم حطوا الحجارة على مكان الألم، وهذا أخف من الكي. وهذا الآن بعض الأطباء لا سيما في الهند مثلا هذه الطريقة مستخدمة، يسمونها العلاج بالأحجار الحارة، العلاج بالأحجار الحارة. نعم. وارضفوه بالرضف رضفا يعني احموا الحجارة حمأة ثم ضعوه على موضع الألم بقدر يتحمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بتبريد الحمى بالماء البارد. روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من فور جهنم، فأطفئوها عنكم بماء زمزم.
الحمى اللي هي نسميها السخونة، والسخونة لها عدة أسباب، لكن أكثر أسباب الحمى إشارة وتنبيه إلى أن ثم شيء في البدن غير طبيعي. أصلا الحمى إشارة وتنبيه أن في البدن شيء غير طبيعي، إما سم، وهذا أثر ظاهر، فإن الإنسان إذا لدغه عقرب أو حية يصبح محموما، لو لدغ من نملة يمكن يصاب بالحمى، لو صار عنده التهاب في الحلق يصير يصاب بالحمى، لو صار عنده التهاب في الأذن يصير عنده حمى. إذن الحمى إشارة إلى أن في البدن شيء غير طبيعي، فأنت تنتبه كيف تعالج. أولا الحمى ينبغي أن لا يترك، هذا أول العلاج، لأن الحمى إذا ارتفع ربما يصير إنسان يصاب بإيش؟ بما يسمونه بارتفاع الضغط، يمكن يصاب الإنسان بأن عرق في مخه ينقطع فيصاب بالنزيف سواء في المخ أو في القلب أو في أي مكان آخر، لأن الحمى يجعل العروق حارة، وإذا احترت هذه العروق ربما تنفصل. نضرب لكم مثال عشان ما تنسون، لاحظ المواصير مالت الماء إذا كانت من بلاستيك مثلا، إذا كانت من بلاستيك في درجة حرارة معينة في الهيتر، هذه السخانات، أنت خلها على آخر درجة ثم شغل، افتح الفلتر الماء، افتح الحنفية مالت الماء، وانت أنابيبك كلها بلاستيكية ولا تطفيها. لاحظ الآن ساعة ساعتين ثلاث أربع ولا تشوف لك أحدى هذه المواسير أو أحدى هذه البايبات انفلتت. ليش؟ لأن دوام الحرارة ما تطيق التوصيلات هذه ما تنفصل. نفس القضية تحصل في بدن الإنسان في مواصير إيش؟ لأن لاحظوا الدورة الدموية في الجسم هي عبارة عن خطوط إمدادات، خطوط إمدادات سواء كانت أكسجين أو تغذية أو كان تنظيف أو إلى آخر، هي عبارة عن خطوط في جسم الإنسان تفعل كل ما تفعله الوزارات من الدفاع، من الأمن، من التنظيف، من الأشغال، من التغذية، من كذا من كذا من كذا. فإذا هذه أصيبت بالحار تصير مشكلة، تصير مشكلة كبيرة، تصير زحام في مكان معين فيحصل انفلات عن المكان. الحين أنتوا في الطريق ماشيين صار زحمة، ما تشوفون الغبار يمين الطريق ويسار الطريق؟ ليش؟ الناس كلهم ينفلتون، صح؟ هذا اللي يصير في البدن. لذلك لا بد من معالجة الحمى أولا. كيف نعالجها؟ بالماء البارد، بالماء البارد. هكذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الحمى فور من فور جهنم، فأطفئوها عنكم بماء، هنا قال بماء زمزم، في بعض الروايات بماء بارد. طبعا ماء زمزم لا شك أنه أفضل إذا وجد، طيب إذا لم يوجد؟ بماء بارد. إذا ما وجد ماء بارد بماء، إذا ما وجد بثلج، ببرد، ما وجد يا أخي أي ماء اقرأ فيه وصبه على المريض. لو أنك تتوضى في ماء ويكون هذا الماء أثر لعبادة فتلقيه على المريض مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. روى زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال: روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسيل منخرا مدما، فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة. قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أي امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه به. قال: فأمرت عائشة فصنعت ذلك به، فبرأ هذا على شرط مسلم.
بالنسبة للتداوي بالقسط البحري، لا شك أن التداوي بالقسط البحري نافع، وكذلك الزيت. الزيت هنا إذا أطلق الزيت فالمقصود زيت الزيتون، المقصود زيت الزيتون، وزيت الزيتون من أنفع ما يتداوى به الإنسان، بل جاء فيه حديث عند الترمذي في الشمائل وهو موجود في جامع الترمذي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بهذا الزيت فإنه من شجرة مباركة، لاحظوا، كلوا منه وادهنوا به، كلوا منه وادهنوا به. طبعا زيت الزيتون أنبه أنه لا ينبغي أن يؤكل إلا غير مطبوخ، لا تطبخ ثم تدهن به، لا بأس أن تدفئه لكن لا تجعله محروقا، تدهن به في موضع الألم. والله الذي لا إله إلا، ما اشتكيت ألما في جسمي وضعت عليه زيت زيتون إلا وذهب، ولله الحمد والمنة. حتى الضرس جربته في ضرسي فنفع، جربته في أصبعي فنفع، جربته في ألم في رقبتي فنفع، جربته في ألم في وركي فنفع. أنا كنت قبل ما أقدر أجلس الشكل، والشباب اللي ملازمين لي من زمان يعرفون هذا الشيء، وكنت أمشي بالعصا، لكن الحمد لله مع الحجامة ما أطباء ما أذهب لي إلا إذا اضطررت اضطرارا وما عرفت الدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوصينا بالزيت، قال تداوى من ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصيب الإنسان في داخل بدنه. الأمراض الداخلية مو مثل الحجامة تشوف أنت المرض تحجم. وذات الجنب قيل والله أعلم أنه مرض يكون قريب من الرئة أو من الكبد بينهما، يعني يا يصيب الرئة يا يصيب الكبد، المهم نوع من الأمراض الداخلية. أنا شخصيا ما أعرف إيش اسمه العصري، لكن هو معروف قديما بذات الجنب. يلتصق في الجدار شيء من البدن، إما الكبد أو المري أو الرئة، فيتضرر الإنسان ويصبح عنده آلام شديدة. فكيف أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم علاج؟ بالقسط البحري. ماذا يفعلون فيه؟ يأكلونه. ملعقة تأخذ القسط البحري. القسط البحري هو القسط الهندي. فلماذا سمي بحريا وسمي هنديا؟ هنديا لأنها كانت تجلب من الهند، وبحريا لأنها تستخرج من البحر. فهو في الواقع عبارة عن نوع من أنواع، إذا صح التعبير، فطريات البحر، نوع من أنواع المرجانات البحر. واضح؟ يعني هو مو سمك، لا، هو نوع من أنواع أشجار البحر، صغير جدا، موجود عند العطارين، لكن الله يعينك وين تحصل الجيد منه. فلو تأخذ منه ملعقة مثلا يفيد على كل حال بالنسبة للقسط البحري، مفيد لأي ألم باطني في الجسم، لأي ألم باطني في الجسم. كذلك زيت الزيتون، أكل ملعقة منه يوميا مفيد للأمراض الجسمية في الداخل. زيت زيتون ملعقة يوميا مفيد للآلام الموجودة في داخل البدن. وفي الحديث جابر يقول دخل على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، هذا اللي حنا نسميه شنو؟ الرعاف، ها؟ اللي يطلع الدم من الأنف شنو نسميه؟ رعاف. فقال ما هذا؟ قالوا به العذرة. إذن لاحظ الآن، العذرة معناه أن فيه مشكلة في اللثة، البلعوم أو اللثة العليا فيه مشكلة. العذرة أصلا هي مرض يلتهب فيه اللثة، عفوا مو اللثة، ايش يسمونه، ها؟ اللهات. اللهات احسنت، احنا نسمي نسمي بالكويت احنا، لا تدري شو، ما تدري، بلاعيم، بلاعيم نسميه بالكويت، يقول بلاعيم تعوره، ها، بلاعيم تعوره. طيب هذه البلاعيم اذا ازداد الالم فيها يتسبب في خروج دم، لان البلعوم يصير التهاب، والالتهاب يسبب في قطع عرق يخرج معه الدم من الانف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا. هو نفس القسط البحري، قلنا سمي هنديا نسبة إلى الهند، وبحريا نسبة إلى خروجها من البحر. فلتحكه بماء ثم تسعطه به. إذا تأخذ شيء من القسط البحري ثم تحرك، لأنه يابس شديد، ترى تحس أنه كنا صخرة، تحك في الماء، ثم تأخذ هذا الماء ثم تجعله في أنف الصبي، يتوقف بإذن الله عز وجل الرعاف. قال فأمرت عائشة فصنع ذلك به فبرأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالعود الهندي. روي عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن أنها قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكم بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
بالنسبة للعود الهندي الآن، هل هو نفس القسط البحري؟ الجواب لا، القسط البحري أو القسط الهندي غير العود الهندي ترى، هذا هو الصواب. بعض العلماء أو بعض الشراح يقولون إن العود الهندي هو نفس القسط، لا، العود المقصود به هنا نوع من أنواع الخشب أيضا يستخدم في العلاج. طبعا ليس هو هذا البخور، هو ليس، على كل حال بالنسبة للعطارين عندهم العود الهندي، وعندهم العود الهندي للعلاج مو العود الهندي للبخور، في عندهم العود الهندي وعندهم القسط البحري. فيمكن أن تتفرق بينهم، تذهب للعطار تقول عطني قسط بحري وعطني عود هندي أعطيك إياه. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن العذرة كيف يتعالج منها؟ قال إما بالقسط البحري وإما بالعود الهندي، فهذا سبب للدواء وهذا سبب للدواء. ثم قال فإني فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة، يسعط يعني يدخل في الأنف، من العذرة يعني من الرعاف الذي يكون في الأنف، ويلد به من ذات الجب. يلد يعني تأخذ شيء مطحون منه ثم تدخله إلى داخل الأنف حتى توصله إلى الحلق، حتى توصله إلى البلعوم الأعلى، كأنك ترفع لها، تأخذ قطعة بإصبعك من هذا العود الهندي ثم تضعه، وهذا أيضا يفيد من ذات الجنب. وإن كان العود الهندي على قول بعض العلماء هو نفسه القسط الهندي فإذا ما في إشكال، لكن الذي يظهر الله أعلم أن بينهما فرقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالورس والزيت. روي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة: ويلد من الجانب الذي كان يشتكيه.
بالنسبة للورس، الورس نوع من أنواع النبات، وهو أصلا يفترش هكذا في الأرض، ليس له ساق يقوم عليه، موجود في بلاد الجزيرة العربية، وهو هذا الورس له يعني ثمار حمراء صغيرة، وقد يكون له لون آخر. هذا الورس ينفع أيضا من ذات الجنب، إذن هنا عدة أدوية لذات الجنب: القسط الهندي، العود الهندي، الورس. لكن هل الورس والزيت الواو واو المعية أو الواو بمعنى أو؟ من أهل العلم من قال الورس يخلط بالزيت ثم يطعم، ومن أهل العلم من قال الورس والزيت أي يتداوى به هذا وهذا. فإذن الواو هنا ليس واو بمعنى المع، وإنما الواو هنا بمعنى الإرشاد إلى الاثنين، هذا وهذا. وكما ذكرت لكم ملعقة من زيت الزيتون نافع جدا للجسم في جهة الباطن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالسنا. يروى عن بنت عميس أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا تستمشين؟ قالت: بالشبرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار حار. وقال: أين أنت من السنا؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنا.
أصل السنا يعني نبت يفيد في إخراج الفاسد، السنة نبت يسبب الإسهال في البطن وينظف المعدة والأمعاء الغليظة والرفيعة. وأكثر أمراض الداخلية سببها بقاء الترسبات في المعدة والأمعاء الغليظة والرفيعة، والسنة مفيد في تنظيف المعدة وفي تنظيف الأمعاء الغليظة والرفيعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قالت بنت عميس قالت قال رسول الله بماذا تستمشين، يعني بأي شيء تمشين البطن. قالت: بالشبرم، وهو نوع من أنواع الحبوب أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار حار، يعني أنه قد يضر، لأنه حار جدا على المعدة، حار جدا على المعدة، ربما يسبب الحموضة مثلا. وقال: أين أنت من السنا؟ السنا ممشن للبطن وليس بحار، بل هو معتدل المزاج، لأن الأشياء النباتات في طبيعتها كما الحيوانات في طبيعتها كما الناس أنواع، منه ما هو حار ومنه ما هو بارد ومنه ما هو معتدل. فالسنا معتدل، ليس ببارد بحيث ينقبض المعدة عليه، ولا هو بحار بحيث يضر المعدة، فهو وسط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه قال: أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. ها؟ العشبة؟ عشرج، يسمونه عشرج، ها؟ ما أدري، العطارين الحين يسمونه سنة. ها؟ إيه؟ العطارين الحين إذا دخلت العطارة قريت المكتوب، مكتوب السنة موجود عندهم إلى الآن. نعم. نعم. كيف يستخدمه؟ يؤخذ منه ملعقة إذا كان مطحون وخالص، عرفت، يؤخذ منه ملعقة في الصباح الباكر، ثم ينتظر لا يأكل شيء إلا بعد ساعة أو ساعتين، ويمشي البطن ينظف. ويا ليت أنا أتمنى لو تستخدم السنة، يعني سوي تمشي للبطن في الأسبوع مرة، جدا مفيد. حتى اللي مكرشين الله ينفعهم بهذا إن شاء الله، اللي عنده كرش مثلي الله ينفعهم بهذا إن شاء الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت.
بالنسبة للسنوت هو السنة، يعني بعضهم يسميه السنة وبعضهم يسميه السنة، وقيل السنوت الكمون. كمون معروف طبعا، تستخدم في الأطعمة وتطبخ. وعلى كل حال حتى الكمون مفيد جدا، لا سيما إذا أخذ غير مطبوخ. ملعقة من الكمون أيضا مفيد للمعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالعجوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
العجوة استخدامه وقائي، فمن تداوى بالعجوة كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، بنص هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره. طيب، هنا السؤال الآن: عندنا بعض الروايات من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية، هذا واحد. وفي رواية عندنا من تصبح بسبع تمرات من عجوة، هكذا نكرة. وفي رواية عندنا من تصبح بسبع تمرات بدون ذكر العجوة، هل هذا تعارض؟ ظن بعض المحدثين أن هذا تعارض، والصحيح أنه لا تعارض. وقد سئل عن هذا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: الأفضل هو تمرة عجوة العالية، عجوة المدينة، فإذا لم يكن فتمرة العجوة، فإذا لم يكن فتمرات. واضح هذا؟ وأنا أشبه هذا بمثال: عندك مضاد 500 من أجود ما يكون، وعندك مضاد 500 جودة وسط، وعندك مضاد 500 جودة أدنى، كلها نافعة. لكن الإنسان عند الاختيار لا سيما في الأمور العلاجية الوقائية يأخذ الأفضل. نعم. لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بعض المغفلين، بعض المغفلين من العلمانيين وغيرهم يقرأ هذا الحديث يقول هذا حديث باطل. ليش؟ قال: أنا أتحداك تأخذ سبع تمرات من العجوة وتأكل السم. هو ما فهم معنى هذا الحديث. ليس معنى هذا الحديث أخذ سبع عجوات ثم روح أخذ السم، أنت كأنك قاعد تختبر. هذا مثل الذي تقول له: لن يكتب الله عليك لن يكون شيء عليك إلا ما كتبه الله عليك. قال: خلاص روح ألقي بنفسك من الجدار من فوق خلنا نشوف. هذا ما يفهمه. هذا معنى هذا الحديث، إرشاد إلى دواء، وليس الدواء معناه أنه لا بد أن يكون نافع، لأنه قلنا الدواء لا ينفع إلا مع كذا وكذا وكذا شروط. بعض الأطباء يجزم ويبصم أن هذا الدواء نافع لهذا المرض فيعطيه المريض ما يشفى. طيب، هو متأكد 100%، ونحن متأكدون 1000% أن هذا الحديث صحيح، لكن كونه ما ينفع نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سقى بطن أخيه عسلا، ماذا قال؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. احنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر عرق النساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النساء أن يأخذ إلية كبش عربي ليس بالصغير ولا بالكبير، فيقطعها قطعا صغارا ثم يجزئها ثلاثة أجزاء، فيشرب كل يوم جزءا.
عرق النساء ألم يأخذ من الأصبع في أسفل القدم ثم يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى يصل إلى الورك، هذا هو عرق النساء. يبدأ من القدم، من أحد أصابع القدم، ثم يرتفع ويرتفع حتى يصل العرق، ثم يزداد ألما يوما بعد يوم، وليس له علاج عند الأطباء إلا ما نذر. وأحيانا يقول لك تسوي عملية وقد ينجح وقد لا ينجح، لكن عرق النساء علاجه هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف ناسا كثر قد استخدموا هذا العلاج النبوي فعافاهم الله بدون تدخل جراحي. ما هو؟ تأمل معي: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النساء. عرفنا عرق النساء ولا لا؟ عرق النساء هم يقولون النساء بكسر النون، هو الصواب عرق النساء بفتح النون مو بكسر النون. هنا شكلوا عندنا على الخطأ المشهور، هي ما لها علاقة بالنساء، وإن كان بعض الناس يظن أن سببه سبب عرق النساء، بعضهم يقول هذا الكلام لكن لم أجده موثوقا طبيا. يقول سببه خطأ يرتكبه الزوج عند إتيان زوجته، لكن ما أدري هل هذا صحيح أو لا، ما أعرف كلام. الصواب عرق النساء بمعنى أنه عرق يؤخر الإنسان عن السير، والنساء معناه التأخير، واضح ولا لا؟ طيب، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يأخذ إلية كبش عربي. إلية كبش عربي، اللية معروفة الذنبة، اللية، لكن بشرط يكون كبش عربي مو استرالي، عربي ما يكون طلياني، عربي ما يكون من الخرفان اللي جاي مثلا من بلاد أفريقيا، لا، إلية كبش عربي ليس بالصغير، لاحظ، يعني ما يكون دون 6 أشهر، هذا معنى ليس بالصغير، ولا بالكبير، لا يكون فوق 2 سنين، انتبه. فيقطعها قطعا صغارا، طبعا بعد ما يذبحها، مو تذبح تأخذ الإلية وهي حية، بعد ما يذبحها يأخذ الإلية يقطعها قطعا صغارا مثل قطع الكباب، شلون تبي تسوي كباب من اللحم، قطعها قطع صغار، ثم يجزئها 3 أجزاء، تأخذها تقسمها 3 أجزاء، كل يوم تطبخ جزء، ثم تأخذ اللية الباقية وتحطها مكان ثاني، والماء الباقي أو الدهن الباقي تشربه، عبارة عن يمكن يصير كوب. صعب هو طبعا، ما في شك أنه صعب، مثل شرب زيت زيتون صعب، لكن والله قد يكون صعب في أول الأمر. أنا أول ما عبد الرحمن قال لي، جاب لي زيت زيتون قال اشربه، صعب كان علي، الآن أجد لذة في شرب زيت زيتون، صعب، كل أمر أوله صعب. فيأخذ في اليوم الأول 1/3، في اليوم الثاني 1/3، في اليوم الثالث 1/3، ويعافيه الله عز وجل، بشرطين: أن تكون إليتك كبش عربي، وعربي مو معناه مثل ما يقول بعض الناس عنصرية، لا، عربي كناية عن أنها تربت عند العرب، يعني مو تكون معلوفة، واضح كلامي ولا لا؟ إذن هي إيش؟ في البرية، تعيش في البرية، تأكل من الأعلاف في الجبال، تركض وتمشي، مو قاعدة وتأكل وتشرب، لا، هذه إليتها يمكن تضرك ولا تنفعك. إلية كبش عربي. والشرط الثاني أن تقسمه 3 أقسام وتشربه لا سيما نهارا. نعم، أي نعم، يذوبها بالنار ثم يشربها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر توقي المواضع التي بها الوباء. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. وقال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد وقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.
الوباء ويسمى الطاعون، الوباء والطاعون الصحيح أنهما بمعنى واحد. ما هو الوباء وما هو الطاعون؟ هو المرض العام الذي ينتشر في بلد ما، المرض العام الذي ينتشر في بلد ما، مثلا يقولون والله انتشر انفلونزا الخنازير، انتشر مرض انفلونزا البقر، انفلونزا الدجاج، هذا يسمى وباء، وهذا يسمى ايضا ايش؟ يعني ممكن ان نعرف الوباء بانه الطاعون، والطاعون هو الوباء، وهو المرض العام الذي يصيب الناس في بلد ما، المرض العام الذي يصيب الناس في بلد ما. ماذا نفعل نبويا؟ تأملوا معي. أولا، الذي يكون في هذا المكان لا يخرج، يصبر ويحتسب، فإن مات فهو شهيد. هذا واحد. لماذا لا يخرج؟ قالوا لأن الوباء موجود في جسمه، فعنده مناعة والجرثومة موجودة عنده، فإذا خرج راح ينقلها إلى ناس آخرين ما عندهم الحمية، ما عندهم وقاية، ليش يطلع الجرثومة برا؟ طيب قد يقول قائل لا عدوى. نقول نعم لا عدوى، المرض ما ينتقل بنفسه لكن هو اللي نقله، هذه مسألة أخرى. فهو لا يذهب، فإن كان عنده مناعة من هذا الوباء فسيعافيه الله عز وجل ولن يضره شيء. إن ما كان عنده مناعة لماذا يخرج المرض إلى آخرين ويصيبهم بما هو مصاب به؟ إذن هذا لاحظ، إذا كنت داخل مكان الوباء لا تخرج، هذا واحد. طيب إذا كنت خارج مكان الوباء لا تدخل. هذه هي يعني حكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، ما دام المرض موجود فيه أنتم لا تذهبوا إليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا من. ولا شك أن الوباء هو رجز وبقية عذاب عذب به قوم، ولكنها بالنسبة لنا شهادة جعلها الله رحمة لهذه الأمة، جعلها الله رحمة لهذه الأمة، لا سيما في بعض الأزمنة التي لا يكون فيها سوق الجهاد قائما فيصيب الله به بعض العباد حتى ينالوا درجة الشهادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الحساء. قال صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
هذا الحديث رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحساء هو الشيء الحار الذي يطبخ ويؤكل، لكن ليس المقصود به هنا الحساء على الإطلاق، وإنما الألف واللام للعهد، أي حساء التلبينة. حساء التلبينة ما هي التلبينة؟ التلبينة يا إخوة تأخذ كمية من الشعير، الشعير مو صناعي، ها الشعير مو المصنوع، الشعير الطبيعي، ثم تطحنه ثم تضعه في حليب طازج وتجعله فوق النار بحيث يصل المرتبة إلى أنك تظن أن هذا الطحين من الشعير قد أصبح مطبوخا مع الحليب، ثم تطفئ النار وتضع فوقه عسلا ثم تشربه. ما الذي ينفع فيه؟ قال: مجمة لفؤاد المريض. قلب المريض متشتت، فإذا شرب هذا الحساء اجتمع قلبه. طيب وإذا كان الإنسان مو مريض بس محزون، إذا شربه ذهب عنه الحزن بإذن الله عز وجل، ذهب عنه الحزن بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إذا مات الميت للناس كانت عائشة رضي الله عنها تصنع لهم إيش؟ تلبينة. وجرب هذا، إذا عندك مهموم مغموم اشتر تلبينة وسوها عندك في البيت، والحين الجمعيات ما تقصر، قامت تبيع التلبينة جاهزة مخلوطة، بس أنت تدفيها تشربها مثل الشوربة بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر عصب الرأس من الوجع. عن ابي عباس رضي الله عنهما انه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر عليه ملحفة موشحا عاصبا رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد، ان الناس يكثرون وتقل الانصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من امركم شيئا فيقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
طبعا عصب الراس من الوجع يعني لفه بخرقه، انسان عنده الام في الراس فياخذ غترته ويلف راسه، هذا يخفف الالم، هذا نوع من انواع العلاج، هذا يخفف الالم. وأيضا في هذا الحديث إشارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك المنبر لألم. وين طلاب العلم اللي يتركون الدروس عشان صداع؟ عجب من بعض الناس. أدركت شيخنا عبيد الله بن عطاء أبو عبد الله الأفغاني رحمه الله، المقرئ المعروف الذي أقرأ الناس في المسجد الأقصى ومسجد الحرام ومسجد المدينة، وتوفاه الله في المدينة أكثر من 60 سنة وهو يقرأ الناس القرآن. يوم من الأيام رأيته جاء إلى الدرس، وكان رحمه الله يأتي من قبل أذان العصر ويجلس للإقراء إلى أذان العشاء، ثم بعد العشاء يقرأ الإقراء حتى يهم الناس بغلق المسجد النبوي، وكان ذلك الوقت يغلق، ثم ينصرف الشيخ. جاء وهو متوجع من ألم في رأسه وقد عصب رأسه، فقلت له: يا شيخ، لو أرفقت على نفسك. قال: لا، لا يترك العلم لأجل المرض. يا إخوان، ينبغي الإنسان يدرك العلم شيء غالي، يجب أن نبذل له غالينا ورخيصنا. مثل عندكم يوم رباط في سبيل الله، ما تتأخر عنه، يوم السبت حط ببالك يوم رباط في سبيل الله، خلاص التزم بالدرس، احضر. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعليه عصابة، الراوي يقول وعليه عصابة دسمة، دسمة يعني شديدة سواد اللون، شديدة سواد اللون، دسمة وصف للون، رأسه بعصابة دسمة يعني شديدة السواد. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر مقل الذباب في الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله.
هذا الحديث في صحيح البخاري، والذي يقول أنا لا أؤمن بهذا الحديث حتى يثبت طبيا، نقول إذن أنت تخالف إجماع المسلمين، لأن إجماع المسلمين أن ما في الصحيحين حديث مقبول إلا حديث يسيرة ليس هذا منها، هذا ما هو منتقد، كيف تخالف الإجماع؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدك وأنت تشرب الشاي وجاءت الذبابة ووقعت، الذبابة لن تقع إلا على جناح واحد، هذه قاعدة. لماذا؟ لأنها تعلم أنها ستموت، فتضع كأنها تقول: أنت المتسبب في موتي، أنا بعد بسبب لك المرض. تحط الجناح اللي فيه الجرثومة، عندها مضاد هي عشان ما تتضرر بس بالجناح الثاني، واضح؟ هي عندها مضاد لنفس الجرثومة بس بالجناح الثاني اللي هي رافعتها الشكل، فأنت تغمسها خلاص، الآن الجرثومة قضيت عليها بالمضاد اللي غمست فيه، ثم أخرجها ثم أشربها إن شئت. مو إلزام، وإنما هذا إرشاد يحتاج إليه الإنسان في الأزمنة والأمكنة التي لا يجد فيها إلا هذا الماء، ماذا يفعل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبما دوي. قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. أخرجاه جميعا عن قتيبة.
بالنسبة لقطعة من حصير، هذه إذا أحرقت لو كان فيها أي جرثوم ستموت، فلن يبقى إلا ذرات الرماد، وهذه تمسك مكان الجرح وتلئم، هذه فائدتها. اليوم الناس قد لا يحتاجون إلى هذا إلا إذا ذهبوا إلى البراري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الحناء يترك على الجروح،
على القروح.
ذكر الحناء يترك على القروح. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد قرحة ولا شوكة إلا وأمره أن يضع عليه الحناء.
بالنسبة للقروح هي جمع قرحة، وهي الدملة أو الحبة اللي تكون في جسم الإنسان. كيف يعالجها الإنسان؟ بوضع الحناء على القرحة. وهكذا الشوكة، دخلت شوكة في جسمك، كيف تخرج الشوكة؟ ضع حناء عليه الشوكة تخرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الذريرة. أخبرته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه، ثم قال: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير اطفها عني، فطفأت.
يعني بالنسبة للذريرة، الذريرة نوع من أنواع الطيب، فيه قطع صغيرة من الدرد أو من شو تسمونه، ما أدري يعني، الذرور. الذريرة طيب، نوع من أنواع الطيب، لكن فيه أشياء صغيرة، حبيبات كأنها من الرمل يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضع على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه، يعني كان فيه بثرة اللي هي الدملة اللي طالعة موجودة في إصبعين من أصابع رجليه، ثم وضع الذرير الطيب على هذا المكان، ثم قال: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير اطفها عني، فطفأت، ذهب الألم والجرح وذهب أثرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالخمر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعل في الدواء فقال: إنها داء ليست بدواء.
وهذه قاعدة، أن ما حرم الله ورسوله لا يجوز أن يظن أن فيه ما دواء، المحرمات لا دواء فيها، إذن لا يجوز التداوي بالمحرمات. طيب إذا قال الإنسان اضطررت، الاضطرار شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن الدواء بالسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سم نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا.
كان من المشهور عند الأطباء في ذاك الزمن أن شرب شيء من السم يتسبب في علاج في البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة أن السم حرام وأنه لا يجوز أخذه، ومن أخذه فمات فإنه يكون كقاتل نفسه، إذن لا يجوز التداوي بحرام وإن ظن أن فيه علاجا. نعم.
قال رحمه الله: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدعة يجعلها في دواء فنهى النبي عن قتلها.
وهذه قاعدة، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لا يجوز إيذاؤه، ولا يجوز، انتبه، ولا يجوز أن يجعل في دواء، قاعدة، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله إذا لا يجوز أن تجعله في دواء، فإذا لأنه ما يمكن التوصل إلى جعله في الدواء إلا بالقتل. طيب إذا كانت ميتة، الضفدعة ماتت، إذا ميتة من باب أولى أنه ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية شرب الترياق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي.
بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر يقول: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا، لأن من علق تميمة فقد أشرك، فهذا ذنب أعظم، كأنه يقول إذا ارتكبت هذا الذنب فما عداه من باب إيش؟ أسهل. الإنسان اللي يعلق تميمة راح يسوي أي شغلة، ما دام فعل الشرك ما الذي بعد الشرك؟ ليس بشيء. هذا معنى هذا الحديث، فتعليق التمائم دواء لا يجوز، تعليق التمائم دواء لا يجوز. وقول المصنف ذكر كراهية شرب الترياق، كراه هنا بمعنى التحريم، كراهة التحريم، أو شربت ترياقا، إن كان المقصود بالترياق هو الدواء المضاد، الدواء المضاد لأمراض في المعدة، فهذا لا يكره وليس هذا المراد. إذن ما المراد؟ المراد هنا بالترياق هو الدواء الذي فيه نوع من أنواع المحرمات، مثل يجعل فيه خمر يخلط بشيء آخر، أو يجعل فيه نبتة الترياق، وهو اللي احنا نسميه اليوم بال شو يسمونه، هذا المفتر المخدر، شو اسمه، حشيشة، يجعل فيه أوراق من الحشيشة ويجعل دوان، هذا هو الذي عناه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يذهب العي والتعب. روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، إنما ينتظرون ما تفعل أنت، فدعا بقدح فرفعه إليه حتى نظر الناس وصام بعض، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضهم صائم، فقال: أولئك العصاة، واجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه، يعني وقالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد السفر وطالت المشقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قال: ففعلنا فخففنا له.
بالنسبة لما يذهب العية والتعب في السير، فالإنسان يستعين بالنسل أو النسل. كيف مشيت النسل؟ هذا نوع من أنواع المشي، ويسمى بالنسلان، ويسمى أيضا بالنسلان. النسلان أو النسل هذا نوع من أنواع المشي يخفف التعب عن بدن الإنسان، وهو أنه ينزل رأسه شيئا ما إلى أمامه، ما يمشي هكذا، يمشي هكذا، ينزل رأسه إلى أمامه ثم يسرع في الخطى. إذن لا يمشي هكذا عموديا، وإنما يمشي هكذا مائلا فيسرع في الخطى فيجد خفة على بدنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر إباحة مداواة النساء الرجال. عن أم عطية أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأجبر الجراحات وأداوي المرضى.
سبق معنا قلنا أن الأصل أن الرجال يداوون الرجال والنساء يداوون النساء، لكن إذا لم يوجد إلا ممرضة ولا يوجد ممرض فلا بأس أنها تمرض الرجال كما في حديث أم عطية هذا. نعم.
قال: كراهته أن يقال طبيب. عن أبي رمشة أنه قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق والله الطبيب. هذا على شرط الصحيح والله أعلم.
الرجل لما رأى الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ختم النبوة ظن أنه شيء لحم زائد فأراد أن يعالجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. يعني معروف عندهم أنه طبيب، فقال: أنت رفيق والله الطبيب. هذا الحديث كما قال الضياء على شرط الصحيح، ولهذا قال بعض العلماء من أسماء الله الطبيب، لكن هذا فيه نظر لأن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. وإن كان قد ثبت عن أبي بكر أنه قال: الطبيب هو الذي أمرضني، يعني الله. إذن اسم الطبيب جاء، لكن ينبغي أن يعرف أن مجيئه على وصف على الوصفية لا على الإسمية. لماذا؟ لأن من شرط الإسم أن يكون متضمنا في نفسه معنى الأحسن. طيب الطبيب وصف صناعي ما يتضمن في نفسه معنى الذم ولا معنى المدح، إذن لا يكون اسما من أسماء الله عز وجل، لكن إذا صح فيكون صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. ونحن اليوم نقول للأطباء نقول لهم دكتور، مريحين نفسنا. نعم. يجوز أن يكون إخبارا على سبيل الوصفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ضمان من لا يحسن الطب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن.
هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، وبوب عليه البخاري في كتاب الطب. من تطبب يعني سوى نفس الطبيب، جاب شهادة تزور كذب وهو مو طبيب، فقام يعالج الناس، ادعى الحجامة وهو ما يعرف الحجامة، واضح؟ ادعى الفصل وما يعرف الفصل، ادعى الكي وما يعرف الكي، فعالج فمات أو أتلف شيئا، فهو يضمن اتفاقا. من الذي لا يضمن؟ الطبيب. من ثبت أنه طبيب ثم لم يثبت عنه، لاحظ، لم يثبت عنه تعد لا إفراط ولا تفريط فلا يضمن. لو قال لك قائل: من الذي يضمن؟ قل 3 أصناف: من ليس بطبيب وادعى الطب يضمن، الطبيب إذا تعدى يضمن، الطبيب إذا فرط يضمن، وإلا فلا يضمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر التنظف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
بالنسبة لهذا الحديث أصل في أن النظافة من العلاج الوقائي، النظافة من العلاج الوقائي، والنظافة في المغابن من أنفع ما يكون في العلاج الوقائي، والمغابن هي الأصابع اليدين تحت الأظفار، الأذنين، العين، الأنف، الفم. ولهذا أمرنا بالاستنشاق أول ما نستيقظ وجوبا. إذن هذا من أنفع ما يكون من العلاج الوقائي هو أن التنظف، النظافة. من نام وفي يده غمر، طبعا الغمر المقصود به بقايا الدهن أو بقايا الأكل، بقايا الدهن أو بقايا الأكل. طيب الإنسان إذا نام وفي يده بقايا أكل، يمكن تجي حية وتلدغة، يمكن تجي الدابة تشم رائحة الطعام وتجي تلدغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصابه شيء فلا ينومن إلا نفسه. كأنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفرة للسيئات، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد.
هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن قيام الليل، قيام الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا بنص القرآن. قيام الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا للبدن. وأيضا قيام الليل نافع، قيام الليل مع صلاة الصبح نافع في الجسم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة أصبح طيب النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الصدقة يدفع الله بها عن المصدق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
المصدق هنا يعني المتصدق، وهذا فيه بيان أن الإنسان لا يعالج فقط في الأمور المعنوية في دفع، في الوقاية. من الوقاية الصدقات، فإنها منفعة ومفيدة للعلاج، الصدقة، سواء قبل وقوع المرض أو بعد وقوع المرض. نعم.
قال: ذكر كراهية ورود المريض على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح.
هذا مثل ما قلنا من باب الوقاية. نعم. لا يورد الممرض على المصح، فلا ينبغي للإنسان الممرض أن يدخل على المصح ولا العكس. نعم.
ذكر أنه لا يعدي شيء شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
الكلام في هذا الحديث مر معنا في تيسير العجل الحميد، لكن معناه لا عدوى، أي لا انتقال للمرض بنفسه، وإنما المرض ينتقل بأمر الله ومرتبط بالأسباب. ولا صفر، أي لا ينبغي الكراهة من شهر صفر، ولا التشاؤم بشهر صفر. ولا هامة، لا ينبغي أن يعتقد أن الإنسان المقتول يخرج روحه على صورة بوم حتى يؤخذ ثأره، هذا كله لا أصل له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الغيل. عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم.
الغيل هو أن الإنسان يحمل زوجته الحمل وهي ترضع، هذا معنى الغيل. يعني أن الإنسان يأتي أهله ثم تحمل وهي ترضع، هذا يسمى الغيل أو الغيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى الرجال عن أن يحملوا نساءهم في أثناء الرضاعة، قالوا: اصبر حتى تخلص الرضاعة بعدين اجعلها تحمل مرة ثانية. واضح؟ ثم يقول: نظرت إلى الواقع فوجدت أن فارس والروم يفعلون ذلك، أي أنهم يجعلون نساءهم حاملات وهن مرضعات فلا يضرهم ذلك، إذن لا أنهى عن ذلك. لكن الحديث فيه إشارة إلى الأفضل، الأفضل أن الإنسان لا يحمل زوجته حملا إلا بعد الانتهاء من الرضاعة.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.